أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. قال: ونحن على أن مسلك المقدمية غير صحيح من وجهين آخرين أحدهما. كان الكلام في الضد الخاص، والشيخ قال أن الضد الخاص، القول بحرمة الضد الخاص أو اقتضاء الأمر بالشيء لحرمة الضد الخاص، هذه موقوفة ومتوقفة على القول باقتضاء حرمة اقتضاء وجوب الشيء أو الأمر بالشيء للنهي عن ضده العام. وذكر أنه هنا مسلكان في بيان أو في إثبات اقتضاء الوجوب للنهي عن الضد الخاص، وكلاهما يبتنيان على القول باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده العام، الذي أثبت بطلانه في بحث سابق. هنا تكلمنا عن المسلك الأول، وهو كان بعنوان مسلك التلازم، والآن في الدرس الماضي بينا أيضا مسلك المقدمية، ما يسمى بمسلك المقدمية بشكل مختصر حتى ندخل في هذا البحث. هذا المسلك يدعي أن ترك الضد الخاص مقدمة للإتيان بالضد، مقدمة للإتيان بالواجب. يعني مثلا إذا كان لدينا واجب مثل الصلاة وله ضد خاص كالأكل، فإن ترك الأكل يكون مقدمة للإتيان بالصلاة، ولذلك هذه المقدمة تجب بالوجوب الغيري، فيصبح يصبح ترك الأكل وهو يعني ترك الضد الخاص واجب، يجب ترك الضد الخاص، يجب ترك الأكل. فهنا الوجوب أو الشيء المأمور به هو ترك الضد الخاص، وإذا كان هناك وجوب قد تعلق بشيء أو أمر تعلق بشيء حتى وإن كان أمرا غيريا، فإنه يقتضي حرمة ضده العام، وبناء على ذلك يكون وجوب ترك الضد الخاص مقتضيا لحرمة ترك ذلك الضد الخاص، ترك ذلك الضد الخاص، وترك الترك يكون إتيان، فبالنتيجة يحرم الإتيان بالضد الخاص، فبالنتيجة نصل إلى في الخطوة الأخيرة إلى أن الأمر بالشيء، الأمر بالصلاة، يقتضي النهي عن الضد الخاص، النهي عن الأكل. يعني إذا ذكرناها في المثال حتى يكون أكثر وضوحا، أن الأمر بالصلاة يقتضي، أو أن الأمر بالصلاة يترشح منه وجوب غيري لترك الأكل، فيصبح ترك الأكل واجبا مأمورا به. فإذا كان ترك الأكل مأمورا به، فإن هذا الأمر يقتضي، الأمر بترك الأكل يقتضي النهي عن ضده العام، فيقتضي النهي عن ترك الأكل. ترك الأكل هو عبارة عن الإتيان بالأكل، فيحرم الإتيان بالأكل، فأصبح الأمر بالصلاة يقتضي حرمة الإتيان بالأكل. ومن الواضح أن هذا يبتني في خطوته الثانية على القول باقتضاء الأمر بالشيء لحرمة ضده العام، وقد أبطل الشيخ ذلك. ثم أنه قال أن هذا المسلك، مسلك المقدمية، باطل من جهة أو من جهتين أخريين أو من وجهين آخرين. الوجه الأول أنه لو تنزلنا وقلنا، يعني هنا لو تنزلنا وقلنا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، إلا أن هذا المسلك كما هو واضح يتوقف على إثبات أن الأمر بالشيء، أو أن يعني إثبات الوجوب الغيري، أنه إذا وجب شيء وجبت مقدمته، باعتبار أنه كما مثلنا عند وجوب الصلاة فإنه يجب ترك الأكل، يجب ترك الضد الخاص، وهذا الوجوب وجوب غيري، وجوب مقدمي. وقد تقدم عن الشيخ أن هذا الوجوب، الوجوب المقدمي، غير صحيح وغير ثابت في الشريعة، ليس هناك وجوب شرعي للمقدمة، وإنما يكفي فيها كما تقدم سابقا الوجوب العقلي أو المحرك أو الداعي العقلي، فلا داعي لأن يكون هناك محرك شرعي. قال: على أن مسلك المقدمية غير صحيح من وجهين آخرين، أحدهما أنه بعد التنزل عما تقدم وتسليم حرمة الضد العام، لو سلمنا بأن الأمر بالشيء يقتضي حرمة ضده العام، فإن هذا المسلك كما هو واضح يبتني على وجوب مقدمة الواجب، أنه إذا كان الشيء واجبا فإن مقدماته واجبة، ومنها ترك الضد الخاص. وقد سبق أن أثبتنا أنها ليست واجبة بوجوب مولوي، نعم يواجب وجوب عقلي وهذا يكفي، وعليه لا يكون ترك الضد الخاص مثل ترك الأكل واجبا بالوجوب الغيري المولوي حتى يحرم فعله. فإذا يبتني على مقدمة باطلة وغير صحيحة. الأمر الثاني هو النقاش في كما يقال في أن هل فعلا أن ترك الضد الخاص هو مقدمة، هل يعد مقدمة للواجب، حتى نقول أنه إذا وجب، حتى لو سلمنا بأن وجوب الشيء يقتضي وجوب مقدمته، فيأتي السؤال في الصغرى هنا في هذا البحث أنه هل أن ترك الضد الخاص هو مقدمة للواجب، ترك الأكل هو مقدمة للصلاة أو ليس مقدمة للصلاة. الشيخ هنا يقول أن مقدمية الضد الخاص للواجب مثار بحث بين الأصوليين المتأخرين وبين وتعد من المسائل الدقيقة التي كثر فيها الكلام، وأنه هل هناك من يثبت أنه مقدمة، هناك من ينفي أنه مقدمة. ولكن على أي حال الشيخ يقول أنا لا أدخل في بيان تفاصيل هذا البحث، وإنما أذكر المقدار، مقدارا من التوضيح بحيث ترتفع المغالطة. أي مغالطة؟ مغالطة أن يكون، الشيخ يعتبرها مغالطة، مغالطة أن يكون ترك الضد الخاص مقدمة للواجب. يقول لا، هذه مغالطة، ترك الضد الخاص ليس مقدمة للواجب. في بيان هذه المغالطة يقول أولا أن لابد أن نلتفت إلى هذه النقاط. أولا أن المدعي، من يدعي أن الضد الخاص هو مقدمة للواجب، فقد بنى هذه الدعوة، بنى هذه الدعوة وهي كون الضد الخاص مقدمة للواجب، على أن عدم الضد الخاص هو عدم مانع، كأن الضد الخاص هو مانع، فيكون عدم الضد الخاص هو عدم مانع. نحن نعلم أنه في يعني في الحكمة أن العلة التامة للشيء تتكون من ثلاثة أمور: أولا المقتضي، يعني ما يكون هو السبب لإيجاد المعلول، ولدينا الشرط، ما يعد المعلول لأن ينفعل عن العلة، عن السبب، عن المفيض، وعندنا عدم المانع، إذا كان هناك مانع عن وجود المعلول لابد أن يكون هذا المانع منعدم غير موجود. يعني لعله كما مثلنا سابقا، إذا أردنا أن نحرق الورقة بالنار مثلا، فنحتاج إلى ثلاثة أمور: لابد من وجود المقتضي للإحراق وهو شعلة من النار، لابد عندنا شعلة من النار، النار هي التي تقتضي الإحراق، هي التي تفعل الإحراق، هي التي تسبب الإحراق، لابد من وجود شرط وهو التماس، حصول التماس بين النار وبين هذه الورقة. والأمر الثالث، لابد أن يكون هناك عدم مانع. عدم المانع هو هو مثلا ألا تكون الورقة رطبة، نفس الرطوبة في الورقة تكون مانعة عن الإحراق، فلا بد أن ترتفع الرطوبة فيحصل الإحراق. ولذلك إذا نرى إذا قربنا ورقة مبتلة من نار لا تحترق مباشرة، وإنما تبقى مدة من الزمن ولو قليلة إلى أن ترتفع هذه الرطوبة عن الورقة، فإذا ارتفعت هذه الرطوبة عن الورقة احترقت الورقة، فهذا الرطوبة تسمى عدم مانع. هو شبه، يعني صاحب هذه الدعوة شبه الضد الخاص أو عدم الضد الخاص بعدم الرطوبة هنا، فقال هذا عدم مانع. فإذا كان عدم مانعين فهو ماذا؟ فهو مقدمة من المقدمات، بالتأكيد عدم المانع مقدمة من مقدمات حصول المسبب عن سببه، حصول المعلول عن علته. نستخلص من هذا الكلام أنه ألف دليلا، لو جئنا ورتبنا كلام هذا المدعي على نحو قياس منطقي، فإنه ألف هذا الدليل أو يتألف هذا الدليل من مقدمتين ونستنتج منها نتيجة. صغرى هذا القياس تقول بأن عدم الضد الخاص هو من باب عدم المانع، عدم الضد الخاص هو من باب عدم المانع، يعني الضد الخاص يكون مانعا. لماذا؟ لأن الضد الخاص يتمانع في الوجود مع ماذا؟ مع ذلك الشيء، مع الواجب مثلا، يتمانع في الوجود، أحدهما الضدان متمانعان لا يجتمعان معا. فالمقدمة الأولى تقول هكذا، أن عدم الضد الخاص هو عدم مانع باعتبار أن الضد الخاص يمنع من وجود ضده، يتمانعان في الوجود. الكبرى أن عدم المانع من مقدمات وجود الشيء، من المقدمات، كل عدم مانع هو من المقدمات، فإذا كان عدم الضد الخاص هو عدم مانع، عدم الضد الخاص هو عدم مانع، وكل عدم مانع هو مقدمة من مقدمات وجود الشيء، يثبت أن عدم الضد الخاص مقدمة من مقدمات وجود الشيء، فيصبح مقدمة. فإذا كان مقدمة طبق عليه، طبعا هذا قياس من الشكل الأول كما هو واضح، أن عدم الضد الخاص من مقدمة من مقدمات الشيء، فإذا كان مقدمة فإنه يثبت، أو نعم يثبت وجوبه الغيري. هنا الشيخ في مقام الرد على، يقول هنا يوجد اشتباه أو شبهة سببها التشاكل في اللفظ، اشتراك اللفظي، الاشتراك اللفظي. يقول هنا في الحقيقة الحد الأوسط في هذا القياس كما هو واضح أنه وهو عدم المانع هو الحد الأوسط، لأننا قلنا أن عدم الضد الخاص هو عدم مانع، وكل عدم مانع هو مقدمة، فعدم الضد الخاص مقدمة، فهنا الذي اشترك بين المقدمتين هو ماذا؟ هو المانع أو عدم المانع. بسبب الاشتراك اللفظي في كلمة المانع حصلت هذه المغالطة، مغالطة لفظية. كيف؟ لأن المانع في المقدمة الصغرى غير المانع في المقدمة الكبرى وإن اشتركا في اللفظ. هناك في المقدمة الصغرى حينما نقول أن الضد الخاص عدم مانع، لماذا قلنا أنه أو حكمنا عليه بأنه عدم مانع؟ هنا المانع بمعنى التمانع الوجودي، يعني أحد إذا وجد أحدهما، هذا حكم الضدين بشكل عام، أنه إذا وجد أحد الضدين فإنه يمنع أو يتمانع مع وجود ضده الآخر، يعني لا يجتمعان في الوجود. هنا الضدان لا يجتمعان متمانعان، يعني لا يجتمعان في الوجود، مثل السواد والبياض، إذا وجد البياض فإنه يمنع السواد، هناك تمانع بين البياض والسواد. ففي الحقيقة هنا التمانع تمانع في الوجود، وهو الامتناع الاجتماع للتخالف بين هذين الشيئين، تخالف بين طبيعتي هذين الشيئين. أما التمانع في الكبرى، كل عدم مانع هو مقدمة. المقصود من المانع هنا هو المانع في التأثير، الذي يمنع عن التأثير، الذي نجعله جزء من أجزاء العلة، هو ليس الممانع في الوجود أو المنافر في الوجود، وإنما المانع من التأثير، كأن يكون هناك، بما أنه عندنا مقتضي للمعلول، أن يكون هناك مقتضي آخر، هذا المقتضي الآخر يمنع عن صدور، أو يعني يقتضي شيئا، هذا الشيء يمنع عن حصول المعلول. يعني مثلا الآن حسب المثال لدينا النار، النار تقتضي الحرارة، والحرارة هي التي تحدث الإحراق، إذا ارتفعت حرارة الشيء إلى درجة معينة، كل شيء طبعا له درجة معينة، يحترق هذا الشيء، فالنار مقتضي للإحراق، مقتضي للحرارة، والحرارة تسبب الإحراق لو جينا وحللنا العملية. فحينما تكون هناك رطوبة، يعني ماء في الورقة مثلا، الماء يسبب البرودة، لأن الماء بارد بالطبع، فالماء الذي هو الرطوبة يسبب برودة الشيء، فالبرودة والحرارة متنافران، الحرارة تريد أن تحدث الإحراق، البرودة تمنع عن إحداث الإحراق. فهنا إذن بناء على هذا يكون عدم المانع هو عدم المقتضي لشيء، ماذا يمنع اقتضاء ذلك الشيء. النار تريد أن تقتضي الإحراق، الماء أو الرطوبة الموجودة في الورقة تقتضي البرودة التي تمنع الإحراق، فبناء على ذلك يكون هذا القياس قياس موالطي، ولا تكون أو لا يكون عدم الضد الخاص من قبيل المقدمات. لاحظوا، قال ثانيهما أننا لا نسلم أن ترك الضد الخاص مقدم لفعل المأمور به، وهذه المقدمية، أعني مقدمية الضد الخاص، لا تزال مثارا للبحث عند المتأخرين حتى أصبحت من المسائل الدقيقة المطولة، ونحن في غنى عن البحث عنها بعدما تقدم. ولكن لحسم مادة الشبهة لا بأس بذكر خلاصة أو خلاصة ما يرفع المغالطة. يعني الشيخ يقول اعتبار عدم الضد الخاص مقدمة من مقدمات الواجب، هذه مغالطة، هذا الأمر مبتني على مغالطة. فالشيخ هنا يريد أن يختصر المطلب ويبين المغالطة مباشرة، إذا تبينت المغالطة بعد يتبين ما في الأقوال المثبتة أو النافية لكون الضد الخاص أو ترك الضد الخاص مقدمة للواجب. قال ولكن لحسم مادة الشبهة لا بأس بذكر خلاصة ما يرفع المغالطة في دعوى مقدمية ترك الضد الخاص للواجب. فنقول إن المدعي لمقدمية ترك الضد هو كالآكل مثلا لضده وهو الصلاة مثلا، تبتني دعوة، هذه الدعوة، هذه الدعوة المقدمية تبتني على أن عدم الضد الخاص مثل الأكل من باب عدم المانع بالنسبة إلى الضد الآخر وهو الصلاة. يعني كأن الأكل مانع من الصلاة، فعدم الأكل عدم المانع بالنسبة إلى الصلاة، للتمانع بين الضدين، هناك تمانع بين هذين الضدين، أي لا يمكن اجتماعهما معا، ولا شك في أن عدم المانع من المقدمات لأنه من متممات العلة، فإن العلة التامة كما هو معروف تتألف من المقتضي يعني السبب المفيض الفاعل الذي يفعل الأثر الذي يفعل المفعول أو الأثر أو المعلول، وعدم المانع أن لا يكون هناك مانع. طبعا هناك شرط أيضا، هناك بعض الشروط. نعم. فيتألف دليله من مقدمتين: الصغرى إن عدم الضد ضد الخاص من باب عدم المانع لضده، لأن الضدين متمانعان لا يمكن اجتماعهما معا. الكبرى إن عدم المانع من المقدمات، فالنتيجة فينتج من الشكل الأول أن عدم الضد من المقدمات لضده. وهذه الشبهة إنما نشأت من أخذ كلمة المانع مطلقة، مع أنها مشتركة في المعنى، فتخيلوا أن لها معنى واحد في الصغرى والكبرى، فانتظم عندهم القياس الذي ظنوه منتجا، بينما أن الحق أن التمانع له معنيان، ومعناه في الصغرى غير معناه في الكبرى، فلم يتكرر الحد الأوسط، فلم يتألف قياس صحيح، وإنما عقيم لعدم واحد من شرائط القياس المنتج الصحيح تكرر الحد الأوسط بنفسه في المقدمتين. بيان ذلك أن التمانع تارة يراد منه التمانع في الوجود، وهو امتناع الاجتماع، عدم امتناع الاجتماع في الوجود، وعدم الملائمة. طبعا سببه عدم الاجتماع في الوجود هو عدم الملائمة والتنافر بين الشيئين، وهو المقصود من التمانع بين الضدين، إذ هما لا يجتمعان في الوجود ولا يتلائمان بل يتنافران، مثل السواد والبياض، مثل الحركة والسكون. وأخرى يراد منه التمانع في التأثير، وإن لم يكن بينهما تمانع وتناف في الوجود، وهو الذي يكون بين المقتضيين لأثرين متمانعين في الوجود، إذ يكون المحل غير قابل إلا لتأثير أحد المقتضيين، مثل النار والماء مقتضيين، أحدهما مقتضي للإحراق للحرارة والإحراق، الثاني مقتضي للبرودة برودة الشيء، فإن المقتضيين حينئذ يتمانعان في تأثيرهما. الماء تمنع النار عن الإحراق لأنها تؤثر أثرا يمنع أثر النار، فلا يؤثر أحدهما إلا بشرط عدم المقتضي الآخر، وهذا هو المقصود من المانع في الكبرى، فإن المانع الذي يكون عدمه شرطا لتأثير المقتضي هو المقتضي الآخر الذي يقتضي ضد أثر الأول، وعدم المانع إما لعدم وجوده أصلا، أن يكون عدم المانع ما موجود أصلا، المانع غير موجود أصلا، الورقة ليس فيها من الرطوبة الشيء، ليس فيها ماء أصلا، فالمانع غير موجود، أو لا موجود ولكن تأثيره أقل أضعف من تأثير المقتضي الثاني، كأن تكون هناك رطوبة لكن رطوبة قليلة لا تؤثر البرودة اللازمة التي تمنع من الإحراق. فقال: أو لعدم بلوغه مرتبة الغلبة على الآخر في التأثير. وعليه فنحن نسلم أن عدم الضد من باب عدم المانع، ولكنه عدم المانع في الوجود، وما هو من المقدمات عدم المانع في التأثير لا عدم المانع في الوجود، فلم يتكرر الحد الأوسط، فلا نستنتج من القياس أن عدم الضد من المقدمات. وأعتقد أن هذا البيان لرفع المغالطة فيه الكفاية للمتنبه، وإصلاح هذا البيان بذكر بعض الشبهات فيه. يعني هناك من أشكل على هذا الكلام وهناك ردود على هذه الإشكالات، يقول هذه قد تطيل البحث وتخرج البحث عن موضوع هذه الرسالة باعتبار أنه مكتوب للمبتدئين أو في المرحلة الثانية من دراسة علم الأصول، فالأخذ والرد وهذا لا يتناسب مع الغاية من هذه الرسالة، ويترك هذه التفصيلات إلى الأبحاث الأعلى. قال: وأعتقد أن هذا البيان لرفع المغالطة فيه الكفاية للمتنبه، الإنسان الذي له فطنة له نباهة، إذا ورد إشكال يستطيع أن يرد هذا الإشكال بسهولة. وإصلاح هذا البيان بذكر بعض الشبهات فيه ودفعها يحتاج إلى سعة من القول لا تتحملها الرسالة، ولسنا بحاجة إلى نفي المقدمة لإثبات المختار بعدما قدمناه. طبعا قال حتى لو ناقش هناك ولم يقتنع أحد بهذا الكلام وأصر على أن الضد الخاص مقدمة من مقدمات الواجب، يقول هذا نحن لسنا بحاجة له، وحتى لو ثبت أنه مقدمة فقد رددنا عليه بما بينا من أن المقدمة لا تكون واجبة بالوجوب الغيري، وحتى لو قلنا أنها واجبة بالوجوب الغيري فإن هذا البحث يبتني على اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده العام، وقلنا أيضا بعدم هذا الاقتضاء. قال: ولسنا بحاجة إلى نفي المقدمة لإثبات المختار بعد ما قدمناه. تأتي ثمرة البحث، ثمرة هذا البحث، بحث اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده، ما هي ثمرته؟ هذه الثمرة إن شاء الله نتعرض لها في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.